صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على مر الليالي البواكيا. أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جذعا طي السجيل فؤاديا. ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، بعد رزايا تترك الدمع داميا. أبا حسن حرب تقاضت كدينها إلى أن أساءت في بنيك التقايا. يا يا تقاضي يا يا مضى وعطر الأبراد يأرج ذكرهم عبيرا تهاداه الليالي غوايا. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ بالحزن. ويا يا ويا ريايا يا وقوف يا 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 بنات الوحي عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعايا. الأعايا يا 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 كأني بها تنادي أنا زينب اللي يحشون عني عني. صار البشا والنوح فني، والله أنا شليت المصايب. ما يا سلني. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تحدثنا قبل عدة ليال عن نظرية التفكيك بين الدين وبين فتوى الفقيه، وذكرنا أن هناك ثلاثة محاور. المحور الأول في أنه هل يمكن الوصول إلى الدين الواقعي أو لا يمكن، وتحدثنا عن هذا المحور وأثبتنا أنه يمكن الوصول للدين الواقعي بأحد طريقين، إما الطريق العقلي وهو دليل حساب الاحتمالات، أو الطريق اللغوي وهو استخدام الطرق العرفية واللغوية لاستكشاف المعنى. والمحور الثاني في أنه إذا أراد الإنسان أن يعتمد على فهمه في اكتشاف الدين وفي اكتشاف مضامينه فهل يصح ذلك أم لا؟ قلنا حول هذا المحور أنه يجب على الإنسان أن يستند إلى العلم والحجة في فهمه للدين، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وصلنا إلى المحور الثالث. المحور الثالث هو أنه لو فرضنا أن الإنسان لا يمكنه الوصول إلى الدين، فما هي وظيفته؟ إذا لم يمكن الإنسان الوصول إلى الدين، فما هو الطريق الذي ينبغي أن يتخذه؟ هنا موردان أتكلم عنهما. المورد الأول في فرض اختلاف فتاوى الفقهاء. الإنسان إذا رأى أن الفقهاء يختلفون في الفتوى، بعضهم يقول صلاة الجمعة غير مشروعة في عصر الغيبة كالسيد الحكيم عليه الرحمة، بعضهم يقول واجبة تخييرا كالسيد الخوئي مثلا، بعضهم يقول مستحبة، إذا رأى الفقهاء مختلفين فأين الدين؟ لا يمكن أن يكون الدين هو كل هذه الفتاوى المختلفة، فإن الدين الواقعي واحد وليس مختلفا ولا متغايرا. إذن لا يمكنني أن أقول بأن فتوى الفقيه هي الدين مع وجود هذا الاختلاف بين فتاوى الفقهاء، ولا يمكن ولا يعقل أن يكون الدين متعددا. إذن فحينئذ ماذا أبني؟ أنا الآن لا يمكنني الوصول إلى الدين لفرض اختلاف فتاوى الفقهاء، وحينئذ فما هي الوظيفة وما هو الطريق الأمثل الذي علي أن أسلكه؟ هنا أمام المكلف طرق أربعة. الطريق الأول أن يعتمد على عقله، الطريق الثاني أن يعتمد على سبيل الاحتياط، الطريق الثالث أن يعتمد على الأصل، الطريق الرابع أن يعتمد على الخبير. الطريق الأول وهو الاعتماد على العقل، ربما يقول الإنسان إذا لم يمكننا الوصول إلى الدين لأن الفقهاء مختلفون فأين هو الدين مع اختلاف الفتاوى؟ إذن فلنعتمد على عقولنا في اكتشاف الدين وفي الوصول إليه. مثلا نقرأ فتاوى الفقهاء المختلفة ونختار ما هو أقرب إلى عقولنا، نختار ما هو أكثر واقعية وأكثر حضارة من هذه الفتاوى فنسلكه. ما دامت الفتاوى مختلفة ولا يمكننا الوصول إلى الدين فالطريق اللاحب أن نستقرئ هذه الفتاوى ونختار الفتوى الأقرب إلى الواقع والفتوى الأقرب إلى الرؤية الحضارية ونسلكها، فنعتمد على عقولنا في هذا المجال. لماذا نعتمد على عقولنا؟ لوجهين. الوجه الأول أن القرآن أمرنا بأن نستخدم عقولنا. القرآن الكريم يقول فبشر عبادي الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فنحن أيضا نستمع إلى أقوال الفقهاء فنختار بعقولنا أحسنها، أقربها للواقع، أقربها للرؤية الحضارية ونسير عليه. القرآن يأمرنا بأن نستخدم العقل فلنستخدمه في هذا المجال. الوجه الثاني، القرآن اعتمد على العقل في الأصول فكيف لا يعتمد عليه في الفروع؟ الأصول أهم من الفروع. القرآن اعتمد على العقل في إثبات الخالق عز وجل وفي إثبات نبوة النبي محمد. وفي إثبات العقائد الأخرى، حيث قال الفقهاء لا يجوز التقليد في أصول الدين، يجب على كل مكلف وجوبا عقليا لا شرعيا أن يعتمد على دليل عقلي في وصوله إلى معتقداته، في وصوله إلى الأصول الخمسة. لا يجوز له أن يكون مقلدا في أصول دينه. إذن بالنتيجة، إذا صح أن يعتمد الإنسان على عقله في أصول الدين مع أنها الأهم، صح أن يعتمد على عقله في الفروع في استكشاف الأحكام لأنها أقل أهمية من الأصول. إذن هناك دليلان ووجهان يفرضان على الإنسان أن يعتمد على عقله ما دام لا يمكنه الوصول إلى الدين لاختلاف فتاوى الفقهاء في المسألة الواحدة. نحن نقول لا، هذا الطريق غير ممكن. لماذا؟ القضايا يا أخي على قسمين، الأمور على قسمين، قسم يمكن اكتشافه بالعقل وقسم لا يمكن اكتشافه بالعقل. كل أمر له طريق لاكتشافه. مثلا إذا أراد الطبيب أن يكتشف ضغط الدم في جسم الإنسان، يكتشفه بعقله أو لا؟ يكتشفه بجهاز الحرارة الذي يضعه تحت اللسان حتى يكتشف ضغط الدم، أو لا مثلا يكتشفه عن طريق فحص البول؟ هذا لا يمكن. ضغط الدم له طريق معين لاكتشافه وهو قراءة النبض. إذا قرأ النبض نبض الإنسان من خلال أجهزة تقص النبض يستطيع أن يصل إلى ماذا؟ إلى معرفة الضغط عند هذا الإنسان. إذن اكتشاف ضغط الدم له طريق معين، اكتشاف السكر له طريق معين، لا بد من تحليل المادة البولية ليكتشف أن عند الإنسان زيادة في السكر أم لا. لا يمكن أن يكتشف الطبيب السكر في جسم الإنسان عن طريق فحص نبض القلب مثلا. إذن لكل أمر طريق لاكتشافه، ليست كل الأمور تكتشف بطريق واحد، الأمور تختلف في طرق اكتشافها. لذلك هناك أمور تكتشف بالعقل، وهناك أمور لو أصر الإنسان مليون سنة على أن يكتشفها بعقله لا يمكنه أن يكتشفها بعقله. ما هي الأمور التي يمكن اكتشافها بالعقل؟ هي ثلاثة. المورد الأول أو القسم الأول هو مورد الحسن والقبح العقليين، هذا أمر يمكن للإنسان أن يكتشفه بالعقل. أضرب لك مثال فقهي. الفقهاء يقولون إذا لم يكن هناك دليل فهل يقبح العقاب أم لا؟ مثلا تدخين، نحن لا ندري أن التدخين حلال أم حرام، فحصنا لم نجد آية ولا رواية ولا إجماعا يدل على حرمة التدخين. طيب بأن أننا لم نجد دليلا فنطرح هذه القضية، هل يقبح عقاب الإنسان إذا لم يجد دليلا على التدخين فاستخدم التدخين؟ إنسان قال أنا ما وجد دليل على التدخين وقام ودخن، هل يقبح عقابه على الله أو لله حق أن يعاقبه؟ هذه مسألة تكتشف بشنو؟ بالعقل، مسألة حسن وقبح. لذلك علماؤنا يقولون البراءة العقلية. شنو معنى البراءة العقلية؟ يعني يقبح من المولى عقاب العبد من دون بيان. أنت ما نسبت لي بيان، لا وجدت آية، لا وجدت آية، ولا وجدت رواية، ولا وجدت إجماع، ما وجدت دليلا على الحكم، فلأني لم أجد دليلا على الحكم لذلك أنا ارتكبت التدخين، فيقبح من المولى عز وجل عقاب العبد على أمر ليس عليه بيان، يعني ليس عليه دليل وحجة، هذا يسموه قبح العقاب بلا بيان. هنا العقل نقدر نستخدمه، نقدر نعتمد عليه. القسم الثاني موارد الملازمات الواقعية كما يعبرون في الأصول، هناك حقل في الأصول يسموه تحت الملازمات العقلية. شلون؟ مثلا أضرب لك مثال، الفقهاء الأصوليون يختلفون هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا. مثلا أنا الآن مأمور، شفت نجاسة على باب المسجد، كان عنده طفل مثلا، دخل هذا الطفل دخل المسجد، بال في المسجد، صح لو لا؟ أنا الآن أريد أصلي، الجماعة قائمة، أريد أصلي وهذه النجاسة موجودة، ماذا يقول الشرع؟ يقول تقدم إزالة النجاسة على الصلاة، إزالة النجاسة واجب فوري والصلاة واجب موسع. أنت تقدم إزالة النجاسة على الصلاة، يجب عليك إزالة النجاسة فورا. طيب هل يعني هذا أن الصلاة منهي عنها؟ هل الأمر بإزالة النجاسة يستلزم النهي عن الصلاة؟ بحيث الشرع يقول لي يجب عليك إزالة النجاسة يحرم عليك الصلاة، هذا يسموه بحث الملازمة. هل هناك ملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن غيره؟ لو أن الإنسان قال ما أريد أزيل النجاسة أريد أصلي، هل صلاته منهي عنها أم لا؟ هذا يبحثه الفقهاء، هذا يعتمد على العقل ما يعتمد على الأدلة. العقل هل يرى ملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن غيره أم لا يرى ملازمة؟ هذا أمر يمكن الاعتماد فيه على العقل لأنه يدخل في الملازمات العقلية الواقعية. القسم الثالث موارد الإمكان والاستحالة. كيف موارد الإمكان والاستحالة؟ مثلا الفقهاء يقولون هل الترتب ممكن أو غير ممكن؟ شنو معنى الترتب؟ خل أضرب لك مثال فقهي. صوم رمضان مثلا، أنت الآن إذا دخل الشهر وأنت في بلدك يجب عليك شنو؟ صوم رمضان. لو قلت والله أنا ما أريد أصوم رمضان، أنا أريد أفطر اليوم، زين؟ أريد أعصي، أريد أن أعصي هذا الأمر، لا أريد أن أصوم رمضان. طيب هل أقدر أصوم غيره؟ أنا اليوم ما أريد أصومه، هو من رمضان بس ما أريد أصومه من رمضان، أريد أصومه من شيء ثاني، أقدر أو لا؟ هل أستطيع أن أصوم في رمضان غير رمضان أم ما أقدر؟ يعني مثلا أنا علي نذر، أنا نذرت لله إن برئ ولدي من المرض لأصومن يوم الجمعة، صادف يوم الجمعة شنو؟ في شهر رمضان. قلت يلا اليوم ما نصوم منه من رمضان، أريد أصومه عن النذر الذي علي، يصير أو ما يصير؟ وهذا أمر مسألة يلحقها الفقهاء، هذه مسألة عقلية. يعني هل يعقل الأمر بالضدين في طول؟ يعني الشارع يقول لي صم رمضان فإن لم تصم فصم النذر الذي عليه، هل يعقل الترتب بين الأمرين بأن يأمرني الشرع بأمرين لكن أحدهما في طول آخر؟ هذا يسموه الترتب. صم شهر رمضان فإن عصيت فصم غيره، هذا هل يعقل صدوره من الشارع الشريف أو لا يعقل صدوره؟ هذا يبحثه العلماء في الأصول، هذا أيضا بحث عقلي لأنه بحث الإمكان والاستحالة، ممكن أو مستحيل. إذن عندنا أقسام ثلاثة، أنا ما أتكلم على فتاوى، أنا أذكر مجرد بحوث، فتوى أنت تراجعها في منهاج الصالحين أو غيره من الرسائل العملية. إذن العقل يمكن الاعتماد عليه في اكتشاف الحكم إذا كان في هذه الأقسام الثلاثة التي شرحناها. أما إذا لم يكن من الأقسام الثلاثة، مثلا إذا شك الإنسان بين الثلاث والأربع، وشلون يعتمد على العقل هنا؟ لو يقعد مليون سنة يبغى يكتشف الحكم بعقله ما يقدر يعتمد، ما يقدر يكتشف الحكم بعقله. ليس القضية، ليس الأمر، ليست القضية من الأقسام العقلية حتى يكتشفها الإنسان بالعقل. هنا لا مجال لاكتشافها بالعقل، هنا شكت بين الثلاث والأربع، ايش تسوي؟ بأي طريقة أحل هذه الصلاة؟ بالعقل لا يمكن، لابد لاكتشاف هذه القضية من الرجوع إلى مصدر آخر غير العقل. إذن نحن نقول لا بأس اعتمد على عقلك في اكتشاف الأحكام الشرعية، ولكن في الأقسام الثلاثة السابقة، وأما في غيرها مما لا يمكن اكتشافه بالعقل لا يمكن الاعتماد على العقل فيه، لأن القضية ليست من سنخ القضايا العقلية حتى يمكن اكتشافها بالعقل. حتى في العقائد، شوف علماءنا قسموا العقائد إلى قسمين، عقائد عقلية وعقائد نقلية. شلون عقائد عقلية وعقائد نقلية؟ مثلا التوحيد عقيدة عقلية اعتمد على العقل فيها، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد، هذه عقائد عقلية يجب الاعتماد على العقل فيها، ويجب على الإنسان أن يبادر لفحص وللوصول إلى الدليل العقلي في هذه الأمور دفعا للضرر المحتمل. يعني علماء يقولون العقل يحكم بلزوم دفع الضرر محتمل، ودفع الضرر المحتمل في هذه الموارد يقتضي منك أن تصل إلى دليل عقلي في هذه الموارد. أكو عندنا قسم لا عقائد نقلية مو عقائد عقلية. مثلا هل الإمام له ولاية تكوينية أو لا؟ هذا الشيء ما تقدر تثبته بالعقل، 50 مرة تقعد تفكر ما يثبت، لابد أن تعتمد في جنو على الروايات. أنت مو الآن قاعد تبحث في الإمكان والاستحالة، قاعد تبحث في الثبوت وعدم الثبوت، لابد أن تعتمد هنا على الدليل النقلي لا على العقل. مثلا هل أن الإمام يعلم المغيبات أو لا؟ هذا لا يمكن اكتشافه بالعقل، لا بد أن تعتمد فيه على الدليل النقلي. مثلا هل في القبر عذاب أو لا؟ هل يمكن اكتشافه بالعقل؟ لا. هل في البرزخ عذاب أم لا؟ لا يمكن اكتشافه بالعقل. تفاصيل البرزخ ويوم القيامة والقبر أمور لا يمكن اكتشافها بالعقل، لا بد من الاعتماد فيها على النقل. إذن بالنتيجة حتى العقائد على قسمه، عقائد عقلية يعتمد فيها على العقل، وعقائد نقلية إذا قام فيها دليل معتبر وجب على الإنسان التدين به، وإلا فلا يجب عليه ذلك. إذن هذا الطريق العقلي ما يفيدك في كل مكان. الطريق الثاني الاحتياط. ربما يقول إنسان أنا ليش أرجع الفقه، أنا أحتاط، كل ما يصير عندي شيء أحتاط، مثلا ما أدري حلق اللحية حرام أو حلال أخلي اللحية احتياطا، مثلا أنا ما أدري أنه شراء الأسهم البنكية حلال أم حرام احتياطا ما أشتري أسهم، وهكذا. أنا دائما أعمل بالاحتياط وأستغني عن الرجوع إلى الفقهاء. أمامي طريق ثابت وهو طريق الاحتياط كما ورد عن الرسول محمد. أخوك دينك تحتط لدينك، والاحتياط سبيل النجاة. أنا أعتمد على الاحتياط، نقول لا، هم هذا الطريق ما يفيدك. لماذا؟ لأمرين. أولا في بعض الموارد ما تقدر تحتاط فيها، لأن الأمر يدور بين الصحة وبين الفساد. شلون؟ خل أضرب لك مثال. مثلا أنا جالس في الصلاة ما أدري سجدت سجدة أو سجدت سجدتين، إن كنت سجدت سجدة لابد أن أسجد سجدة أخرى، إذا أنا سجدت سجدتين ما يصح أن أسجد سجدة ثالثة. هو هنا شلون أحتاط؟ كيف أحتاط يعني؟ هنا الأمر يدور بين الصحة والفساد. إن سجدت سجدة لعلي سجدت سجدتين فتكون هذه السجدة ثالثة فتكون زيادة، والزيادة مبطلة للصلاة، من زاد في صلاته فعليه الإعادة. وإذا تركت ما أتيت بسجدة، يمكن أنا أتيت بسجدة واحدة فقط، فستكون صلاتي ناقصة، الصلاة الناقصة باطلة. إذن أنا شو أسوي؟ إن احتط بعدم السجدة لعل صلاتي ناقصة، إن احتط بالإتيان بالسجدة لعل صلاتي شنو فيها زيادة. هنا ما يمكن الاحتياط لأنه يدور الأمر بين الصحة والفساد. فكيف يجرب الإنسان الاحتياط في هذا المورد مع أن الأمر يدور بين الصحة وبين الفساد؟ هنا ما تقدر تعمل بالاحتياط، عرفت شلون؟ زين. ثانيا في بعض الموارد الاحتياط يستلزم التكرار. شلون في بعض الموارد الاحتياط يستلزم التكرار؟ فلا اضرب لك مثال. انا مثلا طلعت من مسقط وقاصد ان اقطع 22 كيلو، صح؟ ومشيت بالسيارة، جاوز مسقط ومشيت بالسيارة، أريد أن أقطع 22 كيلو، وتوقفت في الأثناء، نزلت، ما أدري أنا مضت 22 كيلو أو لا، وأنا أريد أن أصلي، فكيف أحتاط هنا؟ يقولون صلي شنو تجمع بين القصر والتمام، لعلك قطعت فتكون لعلك وصلت إلى حد الترخص فيصلح لك أن تصلي قصرا، لعلك لم تصل إلى حد الترخص فلا بد أن تصلي شنو تماما. أنا ماذا الآن حكمي، أن أصلي قصرا أو أصلي تماما؟ أقول والله أحتاط الآن أصلي قصرا. طيب أنت عندك ظهر وعصر،
شلون تصلي؟ هل تصلي الظهر قصرا وتماما ثم تصلي العصر قصرا وتماما، او لا تصلي الظهر قصرا وبعدين العصر قصرا ثم تصلي الظهر تماما وبعدين العصر تماما، او لا تصلي الظهر قصرا تصلي العصر تماما ترد ترجع تصلي الظهر تماما ترد ترجع تصلي العصر قصرا؟ شوف لنا الاحتياط شلون يصير. يلا علمنا هنا شلون نحتاط. انا الان مطلوب بقصر وتمام وعندي ظهر وعصر، هل اصلي الظهر اولا قصرا وتماما ثم انطلق للعصر واصليها قصرا وتماما، او لا اصلي اثنينهم قصر ثم اصلي اثنينهم تمام، او افرق بينهما؟ كيف طريقة الاحتياط في المقام؟ يلا فهمنا. واذا انا عرفت الان انا اريد ان اصلي الظهر مثلا قصرا وتماما، هنا لا استطيع ان اميز ما هو الواجب، هل الواجب في حقي هو القصر او الواجب في حقي هو التمام؟ فالاحتياط بالتكرار يستلزم عدم التمييز بين ما هو الواجب وبين ما هو غير واجب. فما هو الدليل على مشروعية هذا الاحتياط؟ ما هو دليلك على ان الاحتياط هنا مشروعا مع ان الاحتياط هنا مستلزم لعدم التمييز بين الواجب وغيره؟ اذا فمو كل انسان يقول والله انا اريد احتاط، الاحتياط لا يجديك في تمام الموارد. زين نجي الى الطريق الثالث. يقول انسان خوف، ما سمعنا من بعض العلماء يقول اذا شككت في شيء انه حرام او حلال فابني على انه حلال، اطالة الحل لما ورد عن الامام الصادق عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه. فانا اذا ما ادري حلق اللحية حرام لو حلال حتى بناء على اصالة الحل، انا ما ادري مثلا انه بل هذه شراء الاسهم البنكية حرام ام حلال، يلا اصالة الحل حلال وهكذا، فعندنا اصل يمكن ان نعتمد عليه الا وهو اصالة الحل. هذا هو طريق نستخدمه من دون حاجة للرجوع الى فتاوى الفقهاء. نقول هذا الطريق ما يفيدك. لماذا؟ اولا لان الرجوع الى الاصل فرع عدم الدليل، يعني انت ما تقدر تستخدم اصالة الحل الا اذا بحثت عن الدليل فلم تجد، راجعت الكتاب والسنة، سنة النبي وسنة اهل البيت، وراجعت الاجماعات فلم تجد دليلا على الحكم. إذا لم تجد دليلا على الحكم بعد الفحص يمكنك أن تعتمد على الأصل العملي ألا وهو أصالة الحل. وأما إذا أنت مو من أهل البحث عن الدليل، شلون تبحث عن الأدلة وأنت لا تعرف كيف سند الرواية ولا تعرف كيف الجمع بين المتعارضات ولا تعرف كيف طريقة استنباط الحكم من الرواية؟ فلا يمكنك الفحص عن الدليل، إذن كيف تنتقل إلى الأصل العملي مع أنك لم تبحث عن الدليل ولم تصل إلى حالة عدم وجدان الدليل كي تعتمد على الأصل؟ هذا أولا. وثانيا أصالة الحل تنفع في الأعمال التكليفية في الأعمال التكوينية، لكن ما تنفع في أحكام المعاملات. يعني مثلا أنا إذا شككت أن شراء الأسهم البنكية حلال أو حرام يرجع الشكل الصحة والفساد، يعني يرجع الشكل أن هذه المعاملة صحيحة أو معاملة فاسدة، فكيف تثبت أنها معاملة صحيحة بأصالة الحل؟ والعلماء يقولون الأصل في المعاملات الفساد، إذا شككت في معاملة أنها صحيحة أو فاسدة فالأصل فيها هو الفساد إلا أن يقوم دليل على صحتها. إذن ما نقدر نعتمد على أصالة الحل. تبين لنا أن الطرق الثلاثة الاعتماد على العقل، الاعتماد على الاحتياط، الاعتماد على الأصل، كل الطرق مسدودة أمامنا. فجئنا إلى الطريق الرابع وهو الاعتماد على قول الخبير. كيف يعني الاعتماد على قول الخبير؟ تماما كما في حالات المرض. لو أن الإنسان أصيب بمرض في جسمه كيف يتوصل إلى تشخيص المرض؟ هل بعقله؟ يقول عقلك وين؟ واكتشاف المرض وين؟ طيب هل بالاحتياط؟ وفق ربط الاحتياط لتشخيص المرض، كيف احتاط؟ لعل هذا الاكل يضرني ويزيد من مرضي، ولعله ضروري لشفاء مرضي، كيف احتاط؟ زين، اعتمد على اصالة الحل في تشخيص مرضي، ولا يجديك اصالة الحل. اذا ماذا تصنع؟ لا طريق لتشخيص المرض الا الرجوع الى اهل الخبرة في تشخيص الامراض، الا وهم الأطباء. السيرة العقلائية، البناء العقلائي قائم على الرجوع إلى أهل الخبرة في تشخيص الأشياء، كما جرت هذه السيرة في المسائل البدنية جرت في المسائل الدينية. أنا الآن شفت الفقهاء مختلفين وما أقدر أوصل إلى الدين، لا أقدر أعتمد على عقلي، لا أقدر أعتمد على الاحتياط، لا أقدر أعتمد على العقل، إذا ماذا أصنع؟ أن أرجع إلى الخبير بالدين ألا وهو الفقيه. صحيح لعل فتواه مخطئة، لعل فتواه غير مطابقة للواقع، لكن البناء العقلائي يقول لي لا مجال لك ولا طريق أمامك إلا أن تعتمد على قول هذا الخبير بالدين ألا وهو الفقيه. ما عندك مجال آخر إلا أن تعتمد على كلامه، كما أنك إذا أصبت بمرض ما عندك مجال إلا أن تعتمد على الطبيب، حتى لو احتملت أن كلام الطبيب يخالف الواقع، لا مجال أمامك إلا أن تعتمد على الطبيب، هنا لا مجال أمامك إلا أن تعتمد على الفقيه. وهذا ما ورد في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هنا عندنا سؤالان. السؤال الأول، كيف أعتمد على فتوى الفقيه وأنا أحتمل أنه اعتمد على مزاجه الشخصي في الاستنباط؟ الفقيه بشر والبشر له مزاج، فلعل الفقيه استند إلى مزاجه في فهم الرواية أو في فهم الآية، لعل الفقيه اعتمد على مزاجه الشخصي في الوصول إلى الحكم. كيف أعتمد عليه وأنا أحتمل أن لمزاجه الشخصي تأثيرا في وصوله إلى الحكم؟ كيف؟ الجواب ننقض عليك بشنو؟ بالطبيب. الكلام في الطبيب نفس الشيء. أنا دخلت على طبيب وقال للطبيب مرضك هو مرض الفلاني ودواؤك هو الدواء الفلاني، قل لا، يمكن هذا الطبيب معتمد على مزاجه، يجوز هذا الطبيب تدخل مزاجه في تشخيص المرض، هذا الطبيب تدخل مزاجه في تشخيص المرض، لعل لمزاج الطبيب تأثيرا في اكتشاف المرض، لعل لمزاجه تأثيرا في تحديد الدواء. فما هو الجواب؟ الجواب ما دام الطبيب أمينا فمقتضى أمانته أن يتحرر عن مزاجه الشخصي حين يريد تشخيص المرض، أليس كذلك؟ لأن الطبيب أمين مقتضى أمانته أن لا يعالج على ضوء مزاجه ولا يشخص على ضوء مزاجه، مقتضى أمانته أن يتحرر ويتجرد من أي مزاج أو أي رواتب شخصية في سبيل تشخيص المرض، أليس كذلك؟ فلننقل الكلام إلى الفقيه. لو الطبيب أأمن من الفقيه يمكن الطبيب آمن، الطبيب أمين، أما الفقيه نحتمل عنده مزاج، لعل الطبيب بنظر البعض أكثر أمانة من الفقيه. لا، كما أن الطبيب أمين ومقتضى أمانته أن يشخص المرض بتحرر، كذلك الفقيه عادل ومقتضى عدالته أن يستنبط الحكم متجردا عن مزاجه وعن رواتبه الشخصية. ما دمنا قد افترضناه عادلا فمقتضى عدالته أن يستنبط الحكم على ضوء الحجج وعلى ضوء البراهين التي تقوده لاستنباط الحكم من دون أن يعتمد على مزاجه الشخصي أو رواسبه الشخصية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، طيب احنا الفقهاء مختلفين عندنا، وانا اريد ان اتعبد بالدين، ولا يمكن ان يكون الدين هو جميع فتاوى الفقهاء، فاي الفتاوى اكثر ضمانا واكثر ابراء لذمتي، واي الفتاوى اكثر اطمئنانا ما دامت الفتاوى مختلفة؟ هذا يقول من باب المثال مثلا، هذا يقول من باب المثال بان الكتاب اهل الكتاب شنو؟ اهل الكتاب مثلا يحكم عليهم بالنجاسة، الكتابي المسيحي اليهودي نجس، هذا يقول لا طاهر. انا ماذا اصنع هنا؟ إذا اختلف الفقهاء فماذا أصنع؟ ننقض عليك بالسؤال، إذا اختلف الأطباء في تشخيص المرض فماذا تصنع؟ الجواب هو الجواب. إذا اختلف الفقهاء في تشخيص المرض، بعض الفقهاء بعض الأطباء عفوا، إذا اختلف الأطباء في تشخيص المرض، بعض الأطباء يقول مرضك كذا، بعض الأطباء يقول لا مرضك ليس كذلك، تعتمد على من منهما؟ ألا تعتمد على الأخبر الأكثر خبرة؟ تبحث تسأل أي الطبيبين أكثر خبرة من الآخر؟ أي الطبيبين أقوى من الآخر؟ أي الطبيبين أعلم من الآخر؟ البناء العقلائي قائم على الرجوع للأخبر عند الاختلاف. إذا اختلف المخبرون فيرجع إلى من هو أكثر خبرة وأكثر علما. نفس الشيء بالنسبة للفقهاء، إذا اختلف الفقهاء في الفتوى البناء العقلائي يقول الرجوع للأعلم، أعلم الفقهاء هو الرجوع إليه مبرئ للذمة اعتمادا على الدليل العقلائي. الدليل العقلائي يقول عند اختلاف الخبراء يرجع لمن هو أخبر، إذن عند اختلاف الفقهاء يرجع لمن هو أفقه، وحينئذ فلا بد لك في موارد الاختلاف من الرجوع إلى ماذا؟ من الرجوع إلى الأعلم. فإذا شلون أشخص الأعلم؟ مثل ما شخصت الطبيب الأقوى، إذا بتشخص الفقيه الأعلم بالرجوع إلى علماء الحوزة، أكو حوزة موجودة في قم المقدسة وفي النجف الأشرف، حوزات معروفة فيها فقهاء معروفون وفيها فضلاء وفيها مجتهدون وفيها أساتذة، يمكن تشخيص الأعلم بالرجوع إلى أساتذة الحوزات وفضلاء الحوزات العلمية المعروفة لدى الشيعة الإمامية. انتهينا من المورد الأول. صل على محمد وآل محمد. المورد الثاني، إذا افترضنا أن الفقهاء ما عندهم فتوى، أنا كيف أتصرف؟ طيب أنتم في المورد الأول قلت ارجع للفقهاء، الآن افترض الفقهاء ما عندهم فتوى، جميع الفقهاء مثلا يحتاط، مثلا من باب المثال مسألة تقول جماعة وش بك أنت على اللحية الليلة، جبتينها اللحية هذه صارت يعني الدين كله لحية؟ لا مثال أنا أجيبه زين، مثلا حلق اللحية، لو رجعنا إلى الفقهاء من باب المثال أذكر، لعل بعض الفقهاء يفتي بالحرمة أنا ما أدري، ولكن لو رجعنا إلى الفقهاء وجدنا أن جميع الفقهاء يقولون الأحوط، ما يفتون، يقولون الأحوط وجوبا إبقاء اللحية، الأحوط وجوبا عدم حلق اللحية، ها
ما عندنا احنا فقيه معترف بفقاهته يقول حلق اللحية حلال؟ ما عندنا.
إذن لو رجعنا لجميع الفقهاء فرأينا أنهم يقولون الأحوط وجوبا إبقاء اللحية، عدم حلق اللحية. طيب حينئذ أنا ماذا أصنع؟ فأنا إنما أرجع للفقهاء إذا يفتوا، الآن هم ما عندهم فتوى، فماذا أصنع هنا؟ الكلام الكلام، لا يمكنك الرجوع إلى العقل، لأن ما تقدر تكتشف الحكم بعقلك. لا يمكنك العمل بالأصل، لأن الأصل فرع البحث عن الدليل، ولا يمكنك البحث عن الدليل. لا يمكنك التقليد هنا، لأن الفقهاء لا يفتون، فيتعين عليك العمل. لماذا؟ بالاحتياط. بما أنهم يحتاطون فلا بد أن تحتاط باحتياطهم. يتعين يعني العقل يفرض عليك، يقول لك العقل ما عندك مجال، وين المجال تجيبه؟ تقليد ما فتوى، عقل ما تقدر توصل إلى الحكم، أصل ما تقدر تعتمد على الأصل. فيتعين عليك عقلا أن تحتاط في هذا المورد كما احتاط الفقهاء. لو أن الإنسان خالف الاحتياط، قال أنا يا كسال اللحية زين، وخالف الاحتياط وما خالف فتوى الآن، خالف الاحتياط، فماذا يحكم عليه؟ بالعدالة أو يحكم عليه بالفسق؟ هنا بحوث علمية كثيرة في هذه المسألة، المسألة البسيطة، ولكن احنا نذكر رأي سيدنا الخوئي قدس سره، يقول لا يحكم عليه بالعدالة ولا يحكم عليه بالفسق. هذا الشخص الذي خالف الاحتياط الوجوبي، هذا يعيش حالة وسطية بين العدالة وبين الفسق. لما لا يمكن أن نحكم عليه بالعدالة؟ لأن العدالة هي الاستقامة على جادة الشرع، وهذا لا يمكننا إحراز أنه مستقيم بعد جرأته على مخالفة الاحتياط. إذا كان جريئا في مخالفة الاحتياطات، جريئا في مخالفة الأحكام العقلية، جرأته على مخالفة الأحكام العقلية تمنعنا من الحكم بعدالته، فلا نرتب عليه آثار العدالة. يعني شنو آثار العدالة؟ مثلا الصلاة خلفه، لا، لا يمكننا أن نرتب هذا الأثر بعد مخالفته. لماذا؟ للحكم العقلي في هذا المقام. زين، ولا يمكن أن نحكم بفسقه، لأن الفسق يعني المعصية، ونحن لا نحرز أن هذا العمل معصية، لعله في الواقع حلال، نحن لا نحرز أنه قام بمعصية حتى نحكم عليه بالفسق. إذن فلا تترتب عليه آثار الفسق. من آثار الفسق شنو؟ جواز الغيبة، لا تجوز غيبته. إذن عدنا آثار للعدالة وعدنا آثار للفسق، لا يرتب عليه آثار العدالة كجواز الصلاة خلفه لعدم إحراز استقامته، ولا يرتب عليه آثار الفسق. لماذا؟ لأننا لم نحرز معصيته، فلا يجوز غيبته، فلا هو عاجل ولا هو فاسق، وسط بين الأمرين. فالذي نريد أن نقول، وصلنا إلى النتيجة، أن نظرية التفكيك بين الدين وبين فتوى الفقيه لا تجديك شيئا ولا تنفعك في شيء. حتى لو قلنا بالتفكيك بين الدين الواقعي وبين فتوى الفقيه، الدين شيء وفتوى الفقيه شيء، مع ذلك هذا التفكيك لا يجديك شيئا، لأنك بالنتيجة إن كان للفقيه فتوى تعين عليك العمل بالفتوى، وإن لم يكن للفقيه فتوى تعين عليك العمل بالاحتياط. إذا لا يجديك هذه، لا تجديك هذه النظرية، ألا وهي نظرية التفكيك بين الدين وبين فتوى الفقيه. ولأجل ذلك نرى أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ركزوا على الاعتماد على الفقهاء والرجوع إلى الفقهاء، كما ورد عنهم في عدة روايات يسأل الإمام يقول له إن شقتي بعيدة ولا أقدر أن أصل إليك، قال خذ دينك من زكريا بن آدم.
زكريا بن آدم مدفون في قم، شايف أنت مقبرة الشيخان، مقبرة الشيخان جنب حرم المعصومة عليه السلام، هذه المقبرة مدفون فيها زكريا بن آدم.
خذ دينك من زكريا بن آدم فإنه المأمون على الدين والدنيا.
يعني إنسان عظيم كان زكريا بن آدم.
أو الإمام مثلا يذكر عن العمري عثمان بن سعيد العمري وابنه محمد بن عثمان بن سعيد العمري، وكلاهما من سفراء الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، يقول الإمام العمري وابنه ثقتان فما أديا فعني يؤديان وما قالا فعني يقولان. إذن صدر من الأئمة صلوات الله عليهم الإرجاع إلى الفقهاء حتى في زمانهم وهم موجودون، أرجع الناس إلى الفقهاء، لأنه لا يمكن لكل إنسان أن يصل إلى الإمام. الإمام في المدينة، بعض الشيعة في اليمن، بعض الشيعة في خراسان، بعض الشيعة في العراق، كيف يأخذون الحكم من الإمام؟ الإمام أمرهم بالتقليد وهو موجود، أمرهم بالرجوع إلى الفقهاء وهو موجود بأبي وأمي. وهذا مضطرد أيضا في جميع أمورهم، كما كانوا يعتمدون على الفقهاء في تحديد الأحكام الشرعية بالنسبة إلى عامة المكلفين، أيضا يعتمدون على الفقهاء في الأمور الأخرى غير الأحكام الشرعية، كما نجد أن الإمام الحسين سلام الله عليه اعتمد على حبيب بن مظاهر الأسدي، اعتمد عليه في جمع الأنصار من الكوفة. الإمام الحسين أرسل إلى حبيب أوكل إلى هذه المهمة، وكتب إلى الفقيه حبيب بن مظاهر، عبر عنه بالفقيه، إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي. أما بعد، وذكر إلى الإمام من يلتقي ومن يسأل، ذكر إلى مخطط كامل، وفعلا قام به حبيب بن مظاهر. ولذلك الأمطار الذين جاءوا من الكوفة جاءوا عن طريق حبيب بن مظاهر الأسدي، هو الذي أتى بهم من الكوفة لنصرة الإمام الحسين عليه السلام، ولأجل فقاهته جعله الإمام قائدا للأمطار. يعني جميع الأمطار ما سوى بني هاشم انطووا تحت قيادة حبيب بن مظاهر الأسدي، إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي. ولأجل مقامه صار إلى قبر لوحده، يعني ليش دفن حبيب في قبر لوحده؟ هذا عناية به، يعني الإمام قصد أن يكون له مقام، أن يكون له مقام متميز، صار له قبر مستقل حتى يعرف، حتى تعرف الأجيال شموخ مقامه رضوان الله تعالى عليه. حبيب خرج إلى نصرة الحسين عليه السلام، وترك طفلا له مع أمه أم القاسم، ولده الصغير تركه حبيب بن مظاهر مع أمه، وذهب إلى نصرة الحسين عليه السلام، وقتل بين يدي أبي عبد الله. يقول بعض الرواة لما جاءت السبايا إلى الكوفة وجاءوا بالرؤوس وهي معلقة على رؤوس الرماح، وكان من بين الرؤوس رأس حبيب بن مظاهر الأسدي، رأس مرفوع على رأس الرمح من بين هذه الرؤوس. هذا الطفل الصغير القاسم ابن حبيب بن مظاهر الأسدي سمع الناس يخرجون ويهرعون يقولون نستقبل الرؤوس، خرج هذا الطفل معهم لاستقبال الرؤوس. وقف هذا الطفل، اتصور طفل غايب عنه والده، غايب عنه أبوه، وهو يترجى أن يعود إليه أبوه.
يترجى أن يرى أباه مرة أخرى. واقف هذا الطفل ينتظر يتوقع يترجى، بينما هو كذلك مرة الرؤوس أمامه رأسا بعد رأس، إلى أن رأى رأسا قمريا أزهريا تميل شيبته بميل الريح. هذا الطفل نفسه قامت تحدث، من هذا الرأس؟ أنا بمجرد رأيته اضطرب قلبي واضطربت مشاعري، لمن هذا الرأس؟ صاحب من؟ صاحب هذا الرأس من هو؟ أقبل هذا الطفل وقلبه يرتعد خوفا، أقبل هذا الطفل ونفسه تحدثه بالسوء، جاء إلى حامل الرأس، قال يا حامل الرأس أرجوك أخبرني من صاحب الرأس، قلبي يحدثني بسوء أرجوك أن تخبرني من صاحب هذا الرأس. قال لا عليك، هذا رأس خارجي خرج على الأمير فقتل. قال لا أرجوك أن تخبرني. قال من أنت وما تريد؟ قال لا عليك من نسبي، أنا أريد أن تخبرني من صاحب هذا الرأس، بمجرد أن رأيته تقطع قلبي حدثني قلبي بسوء. قال يا هذا رأس حبيب بن مظاهر الأسدي. تصور الطفل هو يترقب والده، ها، وشوف رأس والده أمامه. قال قطعت قلبي، هذا رأس حبيبي ووالدي، هذا رأس والدي حبيب بن مظاهر، أنا ابنه، أنا اليتيم من بعده. قال اذهب. قال لا لا أذهب، أرجوك أن تعطيني الرأس دقيقة أضمه إلى صدري، أرجوك أن تسلم لي الرأس أقبله، أرجوك أن تسلم لي الرأس لأعانقه. وذلك يمتنع. هذا الطفل حاول بمختلف الوسائل إلى أن وصل إلى رأس والده وصار يقبله ويضمه ويشمه. الله أكبر، هذا رأس حبيب بن مظاهر رآه ولده وصار يضمه ويشمه. ولكن هل وصلت بنت الحسين لرأس الحسين؟ كان مع السبايا فاطمة الصغرى، وكانت هذه فاطمة شديدة العلاقة بأبيها الحسين، فاطمة الصغرى دائما يحبها الحسين، يضمها الحسين إلى صدره، صغيرة عمرها 3 سنوات، كانت ترغب أن تضم رأس والدها، كانت ترغب أن تقبل رأس والدها. فإذا أقبلت إلى الرأس الشريف تريد أن تقبله، يقوم الزجر فيضربها بسوفه ويعلمها، فتصرخ وابتاه وحسينا أوالي أوالي، أنا بجيت محيرة واصطج باليدين، أنا لا عباس إبرالي ولا حسين. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا، يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، أيد واحرس وانصر مراجع المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات،
وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.